كيف ندعو الناس. فن التربية الدينية. التعليم هو تقديم المعرفة للآخرين، والتربية هي تدريب العقل والعاطفة وسائر الطاقات الإنسانية على مسلك معين، ولا يستطيع الداعية أن يعمل خارج هذا النطاق، فهو إما معلم وإما مرب لجميع طبقات الأمة بمعنى من المعاني. ولا يستطيع الداعية، ولما كان للدين اتصال مباشر بسائر العلوم الكونية لتفسير أسرارها والاستفادة منها، كان لابد من الاهتمام بتلك العلوم والعمل على ربطها دائما بخالقها وخالق هذا الكون. إن الدين روح وتأثر، ولذلك يجب أن تهدف دراسته إلى إشاعة روح التدين في الطلاب حتى يتأثروا به فيما يفعلون وما يتركون من شؤون الدنيا، ويحبون الله ورسوله. فقد يحفظ الطالب علوم الدين وينجح بها في الامتحان أو لا ينجح، ولكنه يكره الدين ومعلم الدين وسائر المتدينين، وهذه جريمة ولا شك. يتحمل المعلم المسؤولية عنها، لأنه إن كان قد حرص على زرع علم الدين فهو لم يعبأ بزرع التدين في تلاميذه. ويجب أن يتحدث المعلم في هذا الدرس بقلبه ولسانه، وأن يكون موقنا بما يقول، ليتوفر جو الرهبة والخشوع والوقار لدرس الدين ولمن يقوم بتدريسه أيضا، وأن يعرض الدين بجوهره وروحه السمحة بعيدا عن إثارة الخلافات والتزمت والانشغال بالقشور، وأن يأخذ على نفسه الالتزام سلوكيا بما يدعو التلاميذ إليه، ليكون مثلا محتذى في نظرهم، وإلا كان صدا عن سبيل الله وكان متعرضا لنقت الله وسخط الناس. وأن ينأى بتلاميذه عن روح الحقد والتعصب في ظل الدين للاستعلاء على الآخرين، ولا مانع من التعصب للدين بمعنى حمايته والاعتزاز به، وأن يزرع الرحمة والمحبة في قلوبهم، فالدين دعوة للأخوة العامة وعلاج لأمراض النفوس البشرية. وأن يربط تعاليم الدين وأحكامه بالحياة الواقعية، وذلك عن طريق ضرب الأمثلة المستمدة من الواقع الذي نعيشه وليس الخيال البعيد. وما أحسن وصف الله لمهمة النبي في قوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويلزم في النصائح أن تكون قليلة ومفهومة وممكنة التنفيذ، غير مصطدمة بحاجات الآخرين الضرورية. فالوالد أو المعلم الذي يظل يلقي على ولده أوامر تقيده في كل حركاته وسكناته وتشعره بالذل والحرمان، يجعل منه عدوا لهذا الدين لا ينتظر منه إلا رد الفعل إلى العصيان وسوء السلوك. وحرية الفكر تختلف عن حرية الكفر، فالناس في نظر الإسلام معسكران. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالكافر المحارب، أي الذي يعلن العداوة للإسلام ويحارب أهله، حكمه معروف، عدو دائم نحاربه كما يحاربنا. والمعاهد إنسان غير مؤمن بالإسلام، لكنه زميل في الوطنية، له حقوق المواطن ما دام حافظا لعهده الذي أعطي له أو لأجداده، وخوله أن يعيش مع المسلمين. والمؤمن مرتبط بما ارتضاه وشهد به من رعاية حق دينه ومعتقده، فإن خرج على ذلك وارتد عن الدين وشروطه فليس له إلا السيف، ويعتبر إفساده لعقائد المسلمين من قبيل التناقض الخطير غير المقبول. والقيم الأساسية في الدين هي الجوهر الثابت الذي لا يقبل التبدل ولا التطور، وهي الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر والملائكة والقدر، والإيمان بالنبيين عامة، والتصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالقرآن الكريم وسائر أحكامه، والخضوع لأوامر الله ورسوله، والتجمل بمكارم الأخلاق، والبعد عن الرذائل والمعاصي. أما ما سوى ذلك فإنما يدخل في باب التأويل والاجتهاد، وهو بالتالي عربة للمناقشة والبحث وتقدير الظروف. وعندما ظهرت الحركة الإسلامية في العصر الحديث كان لابد لها من اتباع أسلوب التنبيه للدين بشكل عام، والدعوة لتجميع الناس على مبدأ التمسك بالشريعة وعدالتها وتزيين ذلك للناس. لكنه بعد أن تنبهت قطاعات كبيرة في عدة مجتمعات لهذه المعاني، أصبح التوقف عند هذه التعميمات والاقتصار عليها دون التوسع فيها يعد ضربا من الكسر الفكري وتحصيل الحاصل، والهروب من المسؤولية التي تفرضها المرحلة الجديدة التي تستوجب البحث في التفاصيل وتقديم الحلول العملية لعلاج المشاكل بأدوية الدين. العناية باللغة العربية. هل كان من باب المصادفة أن يختار الله سبحانه اللغة العربية من آلاف اللغات لتكون هي أداة التبليغ لرسالة الإسلام؟ إنه يؤكد هذا القصد الإلهي مع مبرراته في مثل قوله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهناك ربط دائم بين اللسان العربي وبين الإبانة والإيضاح وسهولة الاستيعاب لحركات العقل البشري. إنها لغة جميلة سهلة التركيب، رائعة الإيجاز نطقا وكتابة. إنها من أقدر اللغات في التعبير عن المعاني الدقيقة، ومن أقدر اللغات على استيعاب كل العلوم والفلسفات. وما أجمل قول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ إن نظرنا إلى التاريخ الماضي مع دراسة للحاضر نجد أن أعداء الإسلام كلما أعياهم صرف المسلمين عن دينهم عملوا إلى قطع علاقتهم بهذه اللغة العربية، فلا تلبث أن تجف منابع المعرفة والعاطفة التي تربطهم بالأمم الإسلامية، ويصبح من السهل على أي غاز أو مستعمر أن يجرفهم في أي تيار فاسد. نعم، لقد أصبحت الملايين العديدة في آسيا وأفريقيا مبتوتة الصلة بالإسلام، وإن بعضهم لا يعجز عن النطق بالشهادتين، بل إنه لا يعجز عن رد السلام على من يسلم عليه من إخوانه المسلمين. ومن أجل ذلك نوصي الدعاة بالعناية باللغة العربية وعدم الاستسلام للهجات العامية، ولا يكون استعماله للعامية إلا حيث يتعذر التبليغ بغيرها، كعلاج مؤقت يسارع الداعية إلى العدول عنه في أول فرصة، فلا تكون أسلوبا معتمدا ولا طريقة دائمة. وليذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن العربية اللسان، ألا إن العربية اللسان. وعندما كان الدين الإسلامي ساريا كانت اللغة تمتد كالظلال أمام الفتوح، وكانت الشعوب تتشرف بتعلمها والتخاطب بها. ثم جاءت العصور المظلمة، عصور الضعف والاستعمار، فصار الناس يسارعون في تعلم لغة الفاتحين، أو كانت تلك اللغات تفرض عليهم فرضا من جانب المستعمرين. ثم عادت دورة الحياة، فتقلص ظل الحكم الأجنبي البغيض، وأصبح واجبا علينا أن نعمل جاهدين على إحياء مجد اللغة العربية تمهيدا لإحياء مجد الإسلام. ولقد قامت كثير من الدول بخدمة لغاتها باختيار الكلمات السهلة النطق والإملاء الكثيرة التداول، فجعلوا منها مختارات تدرس بكل وسائل التعليم والإعلام الحديثة، وحبذا لو قام المسلمون بمثل ذلك خدمة لهذه اللغة المعجزة التي نزلت بها شريعتنا الغراء، بدلا من أن يسارعوا في تقديم دروس اللغات الأجنبية في الإذاعات والتلفزيونات العربية والإسلامية. أهمية العمل الجماعي. الخدمات الاجتماعية. ربما يرى بعض المفكرين أن عملية الدعوة إلى الله لا ينبغي لها أن تنشغل بالخدمات الاجتماعية، إذ كان ذلك من غير اختصاصها ولا هو أساسا من وظيفتها. وهناك بعض الجماعات الإسلامية تحارب فعلا فكرة الاتجاه بالدعاة إلى المشاركة في تلك الخدمات، ويرون أن خير ما يجب أن تكرس له الجهود هو الوصول إلى الحكم وإقامة الدولة الإسلامية بالمعنى الصحيح، ومن تلك القمة يبدأ الإصلاح. ويقولون في تدعيم هذا الرأي: إن تقديم مثل هذه الخدمات يكرس حكم الظالمين المجانبين لأحكام الله، ويطول عهودهم الفاسدة، ويرمم صدوعها، فيجعل إقامة الدولة الإسلامية بعيد المنال. وهذا كلام لا يخلو من حق، ولكن يرد غيرهم على هذا الزعم قائلين: إن الله تعالى ندب المسلمين جميعا لفعل الخير على طول خط الحياة، بصرف النظر عن الأحوال التي تتراءُ على الأشخاص والدول. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإن للناس حاجات وضرورات ملحة لا يجوز للدعاة أن يتركوها بدون علاج إلى أن تقوم دولة الإسلام، ومن ذلك إطعام الجياع وعلاج المرضى وتعليم الجاهلين وإرشادهم وإشاعة الحب والمرحمة بين الناس. وقد تستنفد أعمار وتمضي عشرات السنين والقرون دون تحقيق أحكام الشريعة الغراء، وإذن تصبح الحياة جافة تفقد جمالها وخيريتها إذا توقفت قوافر البر والخدمات. ولهذا يلزم أن يسهم الدعاة في الخدمات الاجتماعية على أنها واجب، وأنها من الوسائل إلى إنجاح الدعوة العامة. وقد أنشئت أجهزة حكومية للخدمات الاجتماعية في معظم الأقطار، وهي توجه عناية لا بأس بها للخدمات العامة، ويستطيع الدعاة أن يتعارفوا في هذا المجال. ومنها لجان تعمير المساجد، لجان المصالحات والزيارات، لجان الإرشاد الاجتماعي، لجان الزكاة والإحسان، جمعيات التعاون، رعاية الطفولة المشردة، أقسام لمكافحة الأمية، أندية الرياضة والكشافة، مراكز التأهيل المهني، رعاية المعوقين والعجزة، الجمعيات النسائية، أقسام تحفيظ القرآن الكريم. وغيرها من ميادين العمل الاجتماعي النافع البناء. فعلى الدعاة أن يكونوا على اتصال عملي بها ما داموا يريدون وجه الله، بشرط أن تظل هذه النشاطات بعيدة عن المحظورات الشرعية. ب. إقامة المنشآت الخيرية وهي تتدرج تحت الباب السابق، لكن لها طابع إنشائي تعميري، ومن ذلك بناء المساجد والمدارس والمستشفيات، تأسيس المصانع ومحطات الإنارة ومضخات المياه للصدقة، إنشاء معاهد التعليم وجمعيات التعاون المختلفة، ودور الدعوة ودور الضيافة العامة ونحوها. ومعلوم أن الخدمات الاجتماعية ليست غاية في ذاتها، إنما هي وسيلة لترقية المجتمع وتخفيف آلامه حتى يتمكن من استيعاب دعوة الحق والسلام. المظهر العام. لا ريب أن المظهر النبيل الذي يتمثل في مجموعة العادات والتقاليد الحسنة له أثر طيب في الحكم على الدعوات، ومن ثم فهو يؤثر في مسيرتها. وحبذا لو استطاع المثقفون أن ينشئوا بيئات متكاملة تكون في مظهرها العام تطبيقا لتعاليم الإسلام بقدر الإمكان، وهذا ما دعانا إليه القرآن الكريم بقوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولقد ظل هذا الأمل يداعب عقول كثير من المفكرين عبر القرون حين كتبوا المدينة الفاضلة والمجتمع المثالي، وتخيل الفلاسفة قيام مجتمعات صناعية فاضلة أو مثالية. ولا تزال كل دولة تقوم بمثل هذه المحاولات، ولكن على طريقتها الخاصة لا على ما يريده الإسلام ودعاته. ونحن نقول إنه إذا تعذر قيام مثل هذه التجمعات العامة لأسباب كثيرة، فلا أقل من التواصي بالتزام خطة متماثلة بصورة اختيارية فردية بين الدعاة ومن يطيعونهم في مختلف شؤون الحياة، تشمل آداب السلوك وقواعد اللياقة، آداب الزواج والمعاشرة، آداب المعاملات والتجارة والأخذ والعطاء، تجهيز البيوت وتصميم الأزياء، طرائق التربية والتعليم المنزلي أو الخاص. ونحن نهيب بالعلماء والمتخصصين وأصحاب الفنون أن يقدموا لنا بعض النماذج الصالحة التي يقاس عليها في المجالات الآنفة الذكر عن طريق التأليف والرسم والتمثيل، حتى يجد الباحثون شيئا جاهزا مدروسا يمكن تطبيقه والأخذ به. نماذج من التربية بالقدوة. أولا، عرفنا في مصر شيخا ممن يقتدى بهم كان من عادته أن يلتقي تلاميذه من الشباب في رحلات تستمر يوما أو بعض يوم، فإن لم يتيسر ذلك ففي لقاءات داخل المدينة يصلي بهم صلاة طويلة مطمئنة يقرأ فيها من طوال المفصل من آيات القرآن، ثم يقدمهم تباعا للإمامة، يدربهم تدريبا ويزرع فيهم الثقة بأنفسهم، ويضطرون من بعد للحفظ والتجويد، ويتناولون طعاما مشتركا، وأثناء تناول الطعام يذكر لهم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آداب الطعام والشراب، ثم يقوم وإياهم بتدريبات رياضية يذكرهم خلالها بما ورد في آداب الرمي والسباق والقوة والجهاد، ويجلس معهم في جلسات روحية للذكر وتدبر وتلاوة القرآن تتخللها أحيانا القصص المشوقة والحكايات اللطيفة، ويغلب فيها التأثر والبكاء من خشية الله أحيانا حتى ترق القلوب، ويدعوهم لقيام الليل بالعبادة فرادى أو جماعات، ويكون هو أسبقهم لذلك، ويدربهم على أساليب الخطابة والدعوة مع نقد متبادل للخطباء بعضهم لبعض، حتى يفك عقدة ألسنتهم ويعطيهم الخطوة الأولى لتصدر الجماهير. وفي هذه اللقاءات والرحلات يتوفر الحب العميق والتعارف الدقيق، وتتهذب الطباع وتلين القلوب، وتمتلئ نفوسهم بالذكريات الجميلة التي تجعلهم جميعا يتطلعون للاجتماع القادم مغالبين كل الأعذار، بدلا من أن ينقطعوا عن الجماعة بانتحال شتى الأعذار. ثانيا، عرفنا شيخا في بلاد الشام رحمه الله وأحسن مثوبته، إذا رأيته بديهة تظن أنك لقيت واحدا من الصحابة أو التابعين، يعيش مع الناس كأنه أدناهم، ويحاول الانبساط معهم وخدمتهم وإدخال السرور والمعونة على جميعهم، لكنه بحقائق نفسه شيء آخر، كان يحيا مع أهله على الكفاف. لقد آثر أن يكون خطيب مسجد عن أن يكون رئيسا للقضاة، يتعفف عن كثير من المباح ليؤخذ عنه الورع. سألته مرة أن يريني نواعير حماه، فسار معي حتى إذا أصبحنا على نحو نصف كيلو متر منها أدار ظهره ثم قال: إنها هناك، فإن شئت فاذهب. ثم قال: أما أنا فدعني هنا. فتقدمت حتى صرت قريبا منها ورجعت إليه وقلت: عرفت السبب. قال: نعم، الأطفال يستحمون هناك عراه. كان يحدثنا عن وفاة أخيه الأكبر ويثني على علمه ودينه وفضله، فقيل له: وكيف أولاده وزوجته؟ قال: تحولت بالأمس إلى منزل آخر، ووالله ما رأيتها خلال 12 عاما وهم يسكنون معي في نفس المنزل، إلا يوم خرجت وكانت مولية ظهرها وألقت علينا السلام. وكان درسه في المسجد مليئا مفيدا شاملا للتفسير والفقه والأصول والنكتة والأدب والشعر، تحس عنده أنك تلميذ مهما بلغ علمك. ولقد كنا في الحلقة ذات يوم فوقعت في حجره حمامة وبقيت ساكنة، فبكى رحمه الله وقال: وأين أنا من محمد بن حزم؟ ثم حكى لنا أن الإمام محمد بن حزم الأندلسي كان يلقي درسه في المسجد ذات يوم، فجاءت حمامة كان يطاردها صياد ووقعت في حجره كأنها تحتمي به، فقال أحد الشعراء الحاضرين على الفور: من علم الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف؟ ثالثا، ورد في تاريخ الجزائر أن المندوب السامي الفرنسي كان يقول صراحة: جئنا لطمس معالم الإسلام. وحدث أن استدعى شيخا اسمه عبد الحميد وقال له: إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار، وإلا أرسلت جنودا لقفل المسجد الذي تنفث منه هذه السموم ضدنا وإخماد أصواتكم المنكرة. فأجابه الشيخ عبد الحميد بقوله: أيها المسي الحاكم، إنك لا تستطيع ذلك. فاستشاط غضبا وقال: كيف أستطيع؟ فقال له: إذا أنا كنت في عرس علمت المحتفلين، وإذا كنت في مأتم وعظت المعزين، وإن جلست في قطار علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني التهبت مشاعر المواطنين. وخير لكم أيها المسي ألا تتعرضوا للأمة في دينها ولغتها. وقريب من ذلك ما قاله ابن تيمية رحمه الله عندما ساقوه إلى سجن دمشق، قال: إن سجني خلوة ونفسي سياحة وقتلي شهادة. ثم تمثل بقول الشاعر: إذا الله أحيا أمة لن يردها إلى الموت جبار ولا متكبر. رابعا: ومن الدعاة ذوي السيرة الحسنة المحدث البارع عمرو بن عبيد من شيوخ البخاري وأبي حنيفة. سئل عنه الحسن بن محمد فقال للسائل: لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، إن قام بأمر قعد به، وإن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإن نهى عن شيء كان أترك الناس له، ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه. ودخل عمرو يوما على أبي جعفر المنصور في خلافته، وكان صاحبه وصديقه قبل الخلافة، فقربه المنصور وأجلسه ثم قال له: عظني. فوعظه بكلام جيد، فلما أراد النهوض قال له: قد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. قال عمرو: لا حاجة لي فيها. قال: والله لا آخذها. وكان المهدي ابن أبي جعفر حاضرا، فقال: يحلف أمير المؤمنين وتحلف أنت؟ فالتفت عمرو إلى المنصور وقال: من هذا الفتى؟ قال: هو ولي العهد ابن المهدي. فقال: أما والله لقد ألبسته لباسا ما هو من لباس الأبرار، وسميته باسم ما استحقه. ثم التفت إلى المهدي وقال له: يا ابن أخي، إذا حلف أبوك أحنفه عمك، لأن أباك أقوى على الكفارات من عمك. فقال له المنصور: هل من حاجة؟ قال: هي حاجتي. ثم مضى، فأتبعه المنصور طرفه وقال: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. خامسا: جاء في كتاب مفيد العلوم الخبر التالي: كان المحدث المعروف سفيان بن عيينة جالسا، فجاء إليه ابن أخيه يخطب ابنته، فقال له عمه: كفء كريم، اجلس. فجلس، فسأله سفيان أن يقرأ عشرة آيات من كتاب الله، قال: لا أستطيع. فسأله أن يروي عشرة أحاديث شريفة، قال: لا أستطيع. قال: إذن أنشد عشرة أبيات، قال: لا أستطيع. قال له عمه: وعلام أضع ابنتي عندك، ومع ذلك لا أخيبنك. وأمر له بأربعة آلاف درهم واعتذر عن مصاهرته. إن هذا الداعية يوجه ابن أخيه إلى دراسة الآداب والعلوم كما يوجه غيره من الشباب، ولكنه كان مهذبا رقيقا، فلم يجرح نفسه بأن يرده خائبا فواساه بالمال. وهذا من كمال الرأي. وتاريخ الإسلام مليء بسير الدعاة الصالحين رحمهم الله وغفر لهم، وإنما نجتزئ بهذا القدر لمناسبة المقام.